بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الصبر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر: وعن مالك الحارث وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: سبق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في الصبر وثوابه والحث عليه وبيان محله، ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الأحاديث الواردة في ذلك، فذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الحديث إلى قوله: والصبر ضياء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصبر ضياء، يعني أنه يضيء للإنسان عندما تحتلك الظلمات وتشتد الكربات، فإذا صبر فإن هذا الصبر يكون له ضياء يهديه إلى الحق.
هذا معنى ضياء، فضياء أي يضيء للإنسان، والمعنى أنه يهديه إلى الحق، فالصبر ضياء. فإذا ما صبر الإنسان وأطاع الله عز وجل بالصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه ويوفقه إلى الحق، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، يعني أنها من عند الله عز وجل، ويسلم يهدي قلبه، أي يشرح صدره ويوفق العبد للطريق الصحيح. وأعظم مراد هداية القلب، إذ بهداية القلب حصول ما التي بها يرضى الله عز وجل عن العبد. نعم.
ولهذا ذكر الله عز وجل أنه من جملة الأشياء التي يستعان بها، فهو ضياء للإنسان في قلبه، وضياء له في طريقه ومنهاجه وعمله، لأنه كلما سار إلى الله عز وجل على طريق الصبر فإن الله تعالى يزيده هدى وضياء في قلبه ويبصره. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء. أما بقية الحديث فقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني بذلك طهارة الإنسان، شطر الإيمان أي نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية، أي تبرؤ من الشرك والفسوق، تبرؤ من المشركين والفساق بحسب ما معهم من الفسق، فهو تخل. وهذا هو الطهور، أن يتطهر الإنسان طهارة حسية ومعنوية من كل ما فيه أذى. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان، فلهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان.
هذا كونه نصف الإيمان، هذا من وجه، وهو أن الإيمان لما كان تخلية وتحلية فهو إنما يحصل به التخلية والطهارة الحسية والمعنوية، ثم يحصل التحلية بعد ذلك. هذا كون شطر الإيمان، توجيه ذلك. فالطهور شطر الإيمان، لأن الطهارة ظاهرة وباطنة، ولأن الإيمان تخلية وتحلية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوفقى، فلا بد من التخلية ومن التحلية. لا تستطيع أن تحلي دون أن تخلي. إذا كان عندك شرك أو عندك معاصي أو عندك بدع، كيف تحلي قلبك بالإيمان والاستقامة؟ هذا صعب، هذا لا يكون. لابد من التخلية أولا، ولهذا يبدأ بالنفي قبل الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا معروف في أمور التربية أن الإنسان يبدأ بالتخلية قبل التحلية، يعني نظف أولا ثم حلي. كيف تملأ إناء بماء عذب زلال نظيف والإناء وسخ؟ لا بد أن تنظف الإناء أولا ثم بعد ذلك تجعل فيه ما تجعل. لا بد من النظافة الأول، لا بد من التخلية أولا. وكذلك أيضا لا يستقر في القلب هدى وفيه هوى، لا بد أن تخلي القلب من الهوى حتى يستقبل الهدى. أما أن يكون فيه هوى وأشرب هوى فكيف يستقبل هدى بعد ذلك؟ ما يجتمعان. القلب كالإناء، إذا ملأت بالشيء ما قبل غيره، ما قبل غيره. فلو كان القلب مملوءا هوى فكيف تضع فيه هدى؟ كلما وضعت فيه هدى ما قبل. ولهذا يقولون لابد أن يكون المحل قابلا، لابد أن يكون المحل قابلا. إذن خلي قلبك من الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم؟ ولهذا الذي يأتي ويسأل أهل العلم مسترشدا يريد الحق والهداية يوفقه الله. أما الذي يأتي يقول أنا آتي مناظرا أو يحمل الكلام على أسوأ المحامل وهو يعلم جيدا أن هذه المحامل لا تحتمله، فهذا لا يمكن أن يقبل هدى ولا يمكن أن يسمع هدى. لو أن الحديث فيه 1000 كلمة تدل على الهداية فلن يأخذ كل هذه الكلمات 1000، وإنما يأخذ حرفا يمكن أن يلبس به وأن يشتبه عليه. ولهذا نهى السلف رحمهم الله تعالى عن مناظرة أهل البدع. لماذا؟ لأنهم ليسوا طلاب هداية حتى تناظرهم. أنت تناظرهم لماذا؟ لإقامة حق وإقامة حجة. هو يعلم هذا الحق وسمعه ويعارضه ولا يريده، فماذا أنت صانع؟ ما عندك إلا زيادة. ماذا؟ زيادة لما عنده. فلا بد من تخلية القلب من الهوى حتى يقبل هدى. وهذا أمر معروف يا أخواني مقرر. لو أنك تجلس الرجل عند أكبر علماء العصر وفي قلبه هوى، والله لن ينتفع. ووالله لو جئت برجل عربيد ولكن جاهل يريد وجاءك يطلب الحق ومتى ما ظهر له عمل به، والله ستجده يخرج من عند الشيخ أو من عند طالب علم، من عند ناصح أمين في قطار في أي شيء، يقول الحمد لله الذي هداني لهذا، أنا تائب الله ونادم. ولهذا تجد واحدا يسمع الكلمة فيقول أنا نادم أتوب إلى الله، وتجد آخر يسمع الكلمات بل ربما يدرس العلم، هو نفسه يدرس، هو نفسه مع دكتوراه، هو نفسه مع شهادات عالية، ومع ذلك ما يقبل. فالقلب أغلق على ما فيه من هوى، فلا يجتمع إذن هوى مع هدى ويكون القلب مستقيما. مستحيل قلب مستقيم في هوى، ما يمكن أبدا، ما يمكن. بقدر ما أشرب القلب من الهوى بقدر ما يكون ذلك صادا له عن التزام الهدى. ولهذا لابد من التخلية قبل التحلية. تجيب واحد بس تعالى اسمع كذا، ما أريد. يا سيدي بس تعالى، لا 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 ما أريد. هذا صعب. تأتي به لماذا؟ هذا تأتي به لماذا؟ يستمع الكلمة والكلمات ويستمع كذا، هو نفسه غير قابل. مهما تفعل معه هذا غير قابل، لأن إناء قلبي قد امتلأ بالهوى وأشرب قلبه الهوى
فلهذا لا يكون له محلا للهداية. ولهذا نظف قلبك أولا، نظف قلبك ونظف وعاءك واغسله سبع مرات بزمزم، سبع مرات بماء طاهر هو شفاء سقم وطعام طعم حتى يستقبل. أما أن تأتي في قلبك شوائب هذا صعب صعب صعب. ولهذا لا تتعب نفسك مع معرض معاند مجادل بلغته الحجة ومعاند معارض، لا تتعب نفسك بمناظرة بغير ذلك. نعم.
وسبحان الله معناها تنزيه الله.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم.
وسبحان الله معناها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من العيوب ومماثلة المخلوقات، فالله عز وجل منزه عن كل عيب في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. لا تجد في أسمائه اسما يشتمل على نقص أو على عيب. ولهذا قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب أو نقص. ولهذا قال الله: ولله المثل الأعلى، بعد قوله: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. فالله عز وجل له الوصف الأكمل الأعلى من جميع الوجوه، وله أيضا الكمال المنزه عن كل عيب في أفعاله، كما قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فليس في خلق الله لعب ولهو، وإنما هو خلق مبني على الحكمة. كذلك أحكامه لا تجد فيها عيبا ولا نقصا، كما قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال: تملأ ما بين
التسبيح والتنزيه. سبحان الله تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من العيوب ومماثلة المخلوقين عن كل نقص، فخلقه لا نقص فيه سبحانه وتعالى، وأسماء لا نقص فيها، وصفاته لا نقص فيها، وشرعه لا نقص فيه، هو سبحانه وتعالى الكامل من كل وجه عز وجل، الكامل من كل وجه، كمال شرعه، كمال قضاء وقدره، كمال ربوبيته، كمال ألوهيته، كمال أسماء وصفاته. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم:
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين الذين وصفوا الله عز وجل بأجل الأوصاف، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال: تملأ ما بين السماوات والأرض، شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تملأان ما بين السماوات والأرض، أو قال: تملأ ما بين السماوات والأرض؟ والمعنى لا يختلف، يعني أن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، وذلك لأن هاتين الكلمتين مشتملتان على تنزيه الله عن كل نقص في قوله سبحان الله، وعلى وصف الله بكل كمال في قوله والحمد لله.
يبقى سبحان الله تنزيه عن النقص، والحمد لله إثبات للكمال. ولهذا جمع بين التسبيح والحمد كثيرا، فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة سبحان الله وبحمده، فالجمع بين سبحان الله والحمد لله جمع بين أمرين: الأمر الأول تنزيه الله عن النقص، الأمر الثاني إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى. فمن سبح وحمد وجمع بين أمرين فقد جمع الخير كله. نعم.
فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التخلية والتحلية كما يقولون.
نعم.
أي بين نفي كل عيب ونقص وإثبات كل كمال، فسبحان الله فيها نفي النقائص، والحمد لله فيها إثبات الكمالات. فالتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، والله عز وجل يحمد على كل حال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يصر به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه سوى ذلك قال الحمد لله على كل حال. ثم إنها هنا كلمة شاعت أخيرا عند كثير من الناس وهي قولهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا الحمد ناقص، لأن قولك على مكروه سواه تعبير يدل على قلة الصبر، أو على الأقل على عدم كمال الصبر، وأنك كاره لهذا الشيء. ولا ينبغي للإنسان أن يعبر هذا التعبير، بل الذي ينبغي له أن يعبر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر به، فيقول الحمد لله على كل حال، أو يقول الحمد لله الذي لا يحمد على كل حال سواه.
نعم.
أما أن يقول على مكروه سواه فهذا تعبير واضح على مضادة ما أصابه من الله عز وجل وأنه كاره له.
يعني فيه تململ، لأن يقول على مكروه يعني هذا شيء تكرهه النفوس، لكن أحمد الله عليه، فهو صبر، لكن لو ما يظهر فيه الرضا فضلا عن الشكر، لكن إذا قال كما قال النبي الحمد لله على كل حال يعني في السراء والضراء، ولم يظهر أن ذلك مما تكرهه نفسه. والتعبير بالألفاظ الكاملة أفضل من الألفاظ المحتملة فضلا عن الألفاظ الخاطئة. وكلما وجد الإنسان في التعبير التعبير السالم فإنه يلتزمه، هذا أفضل من المجمل فضلا عن التعبير الخاطئ. فالسنة فيها الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. ولهذا الشيخ يقول لو أنه قال الحمد لله الذي لا يحمد على كل حال سواه، هذا أفضل من أن يقول على مكروه سواه. نعم نعم. مكروه إيه؟ هو معروف، معروف أن هذا مكروه، يعني مما تكرهه النفوس من الطبع، أو مما أنه لا يوائم، لا يوائم. فلكن إظهار ذلك على الأكمل، أن تظهر ذلك في نوع تململ وإظهار الكراهة، والأكمل ألا تظهر هذه الكراهة، تظهر ما سواه، فابتعد عن هذا. ما هو هذا المحل، والمحل أنك لا تظهر هذه الكراهة وإن كانت موجودة، فأنت اصبر بل وارضى وأشكر الله عز وجل على هذا. فهو من جهة العدول عن هذا اللفظ إلى اللفظ الأكمل الذي فيه كمال الصبر. نعم. وأن الإنسان يجد هذا في نفسه، يجد هذا في نفسه إذا نزلت به البلايا، ولهذا يسمونها أقدار الله المؤلمة لأنها لا توائمه، المؤلمة. وفي أقدار موائمة، فالإنسان يحب الموائم ويكره المؤلم، لكن لا يظهر هذا بلفظ، لا يظهر هذا بلفظ. نعم. مثل ما يأتيك واحد تقول خذ، يريد مثلا سيارتك، والله خذ السيارة يعني هي مكسورة، هي كان فيها عيب، هي كان كنت عزرها حصلحها، هي كان ما أدري إيه، خلاص خذها. طبعا أنت الآن ماذا سيكون شعورك، بخلاف أن يغفر الرجل هذا اتفضل 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 هذه خذ السيارة أو شيء، ولا تظهر هذا الشيء الذي فيه. نعم.
قال وأنا لا أقول إن الإنسان لا يكره ما أصابه.
صحيح من جهة أنه لا يأثم لأن هذا صبر، إنما الحرج إظهار، الحرج إظهار. اللجنة دائما قالت
في فتوى طويلة، ثانيا قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه قول صحيح ولا حرج فيه
من جهة الصحة، يعني أنه لا يأثم على ذلك، لكن مراد الشيخ العثيمين الكمال. نعم الكمال، يعني أنه ترك هذا الكمال وهو إظهار الرضا، إنما هو الصبر ما حده، الصبر فقط هو هذا حده، أنك تحبس مع الكره، هذا الصبر، إذن لا تأثم. لكن فوق ذلك الرضا، فوق ذلك الشكر. فما يكون في القلب شيء وما تظهره بلسانك شيء، أظهر أجمل الألفاظ وأجمل السياقات. نعم
شيخ ابن باز.
نعم
سؤل أيضا رحمه الله فقال ما أعلم فيه شيئا لأن الإنسان قد يصيبه شيء يكرهه ومع هذا يحمد الله إذا أصابه مرض أو مصيبة أخرى يحمده يقول الحمد لله على كل حال إن لله وإنا إليه راجعون. هو يحمد على كل شيء لأنه لا يقضي قضاء إلا فيه.
هل السؤال على مكروه سواه؟
نعم
نعم.
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا طيب فأجاب بهذا الجواب.
نعم أولا هذا كما قلنا من جهة الجواب جائز لكنه واحد عدول عن اللفظ المسنون فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله على كل حال ولم يقل الحمد لله على مكروه سواه هذا عدول عن المسنون. ثانيا أن فيه عدول عن الأكمل فالكمال أن يقول الحمد لله على كل حال ولا يظهر كراهته لهذا الشيء فإن قال لا يحمد على مكروه سواه في إظهار الكراهة وهذا وإن كان جائزا إلا أنه عدول عن الأكمل. نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأنا لا أقول إن الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاء فالإنسان بطبيعته يكره ذلك.
نعم.
لكن لا تعلن هذا بلسانك.
نعم.
لكن لا تعلن هذا بلسانك في مقام الثناء على الله بل عبر كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال.
نعم هذا معرض مقام ثناء فمقام الثناء يكون فيه أكمل ما يكون ومنه قوله صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك هذا مقام ثناء مع أن الشر إليه خلقا لكن قال والشر ليس إليك والله عز وجل هو المقدر له وهو خالقه سبحانه وتعالى وخالق الخير والشر لكن مقام الثناء مقام ومقام إخبار محض أو إظهار شيء مقام آخر. نعم
قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور فالصلاة نور نور للعبد في قلبه وفي وجهه وفي قبره وفي حشره ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثرهم صلاة وأخشعهم فيها لله عز وجل.
الله أكبر صحيح لكن إذا كان مع السنة صلاة مع السنة حج مع السنة عمرة مع السنة نفقة مع السنة أما هذه الأشياء مجردة عن السنة لا تجد لها البهاء. فالصلاة نور مع السنة مع التوحيد كل شيء نور لكن مع الأصل الأساس التوحيد والسنة ولهذا سبحان الله تجد كثيرا من الناس قد يكون عنده خيرات يبني المساجد ويطعم الأرامل والمساكين ويخطب ويدعو إلى الله يحفظ القرآن الكريم كل هذا لكن لا تجد سبحان الله له السمت وله الهدي والدل. أما صاحب السنة بحق تجد سبحان الله صاحب سمت وصاحب هدي نور هذا النور إنما منطلقه التوحيد والسنة هذا هو النور التوحيد والسنة. نعم
وكذلك تكون نورا للإنسان في قلبه تفتح عليه باب المعرفة لله عز وجل وباب المعرفة في أحكام الله وإفعاله وأسمائه وصفاته وهي نور في قبر الإنسان لأن الصلاة هي عمود الإسلام إذا قام العمود قام البناء وإذا لم يقم العمود فلا بناء.
نعم
كذلك نور في حشره يوم القيامة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف.
نعم
فهي نور للإنسان في جميع أحواله وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليها وأن يحرص عليها وأن يكثر منها حتى يكثر نوره وعلمه وإيمانه.
نعم نور للعبد في قلبه في وجهه في قبره في حشر قلبه ووجهه وقبره وحشر يعني نور في جميع أحواله ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالصلاة عند شدائد الأمور كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. الله قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعان بالصبر واستعان بالصلاة، فإذا حزب الإنسان أمر قام إلى الصلاة وصلى، لأنها تجمع أمات العبادات يا أخوان. ليست الصلاة تغادر شيء من العبادات، ففي الصلاة التوحيد، النطق بالشهادتين، ففي الصلاة الزكاة، فإذا كانت الزكاة يحصل بها الطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طهارة وتزكية، فالصلاة أعظم. فيها صيام، فإذا كان الصيام إمساكا عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في وقت مخصوص، فكذلك الصلاة ما يجوز فيها شيء من كلام الناس، يعني هي أبلغ الصيام وتتكلم فيه. أما الصلاة بالإضافة إلى ما ذكر فإنك تمتنع عن الكلام، ولهذا صح عن ابن عباس أنه قال الطواف صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام، روى مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. والصلاة حج، فإنك إذا كنت تقصد الحج هو القصد، قصد الرب عز وجل في هذه الأماكن، التعبد لله في هذه الأماكن المخصوصة بهذه العبادات المخصوصة، والصلاة قصد لله عز وجل، قصد القلب وقصد التوجه إلى القبلة وتقصد الله عز وجل بجميع جوارحك بين قيام وركوع وسجود، فهي حج أيضا لأنها قصد، الحج قصد، وهذا أبلغ القصد، أبلغ القصد، وهي جهاد كذلك. صلاة جهاد، جهاد للنفس وحبس للنفس على الخشوع، ولا يسرق الشيطان من صلاتك شيئا. والصلاة بر الوالدين، ففيها تدعو الوالدين، وهذا من البر بالوالدين. الصلاة فيها جوامع البر والخير، ولهذا كانت نورا، كانت نورا. لكن السؤال يا أخواني، أي صلاة تلك التي تكون نورا؟ هل الصلاة التي يدخل الإنسان ويخرج منها ولا يدري ما الذي قرأه أو قرأه إمامه، الذي ما يدري أصلى ثلاثا أم أربعا أم كذا، دائما وهو صاحب قلب الله، لا يعني السهو الذي يعتري الإنسان بحكم بشرية، لا، ليس هذه الصلاة، إنما الصلاة التي تنعى في فحشاء المنكر، الصلاة التي ينتفع بها الإنسان، هي الصلاة التي يضع الإنسان قلبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويناجيه. نعم.
وأما الصبر فقال إنه ضياء فيه نور، لكن نور مع حرارة، كما قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالضوء لا بد فيه من حرارة، وهكذا الصبر لا بد فيه من حرارة وتعب، لأن فيه مشقة كبيرة، ولهذا كان أجره بغير حساب. فالفرق بين النور في الصلاة والضياء في الصبر أن الضياء في الصبر مصحوب بحرارة لما في ذلك من التعب القلبي والبدني في بعض الأحيان،
ولهذا جعل الله الشمس ضياء والقمر ماذا؟ نورا. فالقمر نور والشمس ضياء، مع والشمس نور أيضا، لكن مع النور ضياء، يعني أنه يحصل مع الشمس ماذا؟ الحرارة، لكن إضاءة نور القمر يكون بلا حرارة، فلما كان الصبر يحتاج إلى مجاهدة كان معه تلك الحرارة، فيها مجاهدة، فيها المجاهدة. ولهذا قال سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصبر ضياء. فالصلاة نور والصبر ضياء، الصلاة نور والصبر ضياء، لأن الصبر الذي يكون فيه المجاهدة يحتاج هذا إلى نوع مجاهدة، يكون فيه حرارة الجهاد وحرارة المقاومة. نعم.
وقوله الصدقة برهان،
طبعا هذا إذا اجتمع الصبر والصلاة وكذا والتسبيح والتحميد، وإلا الصبر يشمل كل هذا، والطهور هنا شطر الإيمان، الصبر يشمل كل هذا، إذا عرفنا أن الصبر إنما يكون على طاعة وعن معصية وعلى أقدار الله عز وجل، إذن ما غادر شيئا من الدين. ولهذا الجهاد يدخل في الصبر، والصلاة تدخل في الصبر لأنها صبر على الأوامر، وترك الزنا يدخل في الصبر لأنه صبر عن المعاصي، والصبر على الأقدار المؤلمة، كل هذا الدين كله صبر، الدين بهذا المفهوم الشامل كله صبر. نعم.
وقوله الصدقة برهان، الصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، فيبذل المال على هذا الوجه.
يبقى
لأهل
لماذا وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأنه نور والصبر بأنه ضياء؟ ما وجه التفريق بين الضياء والنور؟ ها؟
الضياء فيه حرارة.
الضياء فيه حرارة، وذلك لأن
الصبر فيه مشقة وتعب.
مشقة يعني يحتاج إلى نوع جهاد وتعب، ولهذا الإنسان ما يحصل معالي الأمور براحة، كما قال السلف: لا يطلب العلم براحة الجسم. واحد يريد أن يكون أعلى من الناس وهو أنوى من الناس، أنوى من الناس، ما في جهاد، ما في حفظ، ما في رحلة، ما في كذا. السلف حصل، أي البخاري إمام المحدثين، نأخذ البخاري من أول وصف إمام المحدثين. طيب ابدأ مع البخاري يوم أن كان طالب علم، يوم أن كان في الطلب، حتى تعلم كيف صار إمام المحدثين. أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، لا تأخذ أحمد من أول كون إمام أهل السنة، خذ أحمد قبل ذلك، كيف صار إماما؟ بالصبر واليقين. تنال الإمامة في الدين تعب، وكل يتعب يا أخوان، ما في أحد لا يتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. في أحد يستريح؟ كل الناس تتعب يا أخوان، كل الناس تتعب، لكن اجعل تعبك في معالي الأمور. بعض الناس سبحان الله تعب نصب، لكن في غير ماذا مطلوب، أو على الأقل في مباح، أو على الأقل في أدنى الكمالات. العاقل الكيس الموفق هو الذي يجعل تعبه هذا في معالي الأمور في الأكمل. إياك تقول أن هذا الأمر صعب علي، كيف أحصله؟ ما تقول هذا أصلا، هذا بداية الراحة والركون. إنما هذا الشيء العالي، سل نفسك شيئا، هو طيب؟ هو أعظم الأجور؟ نعم أعظم الأجور، ولكن من يستطيع تحصيله؟ إذن سأحصله إن شاء الله، سأستعين ربي وأعبد ربي، إياك نعبد وإياك نستعين، سأتوكل على ربي وأخذ معالي الأمور. فاعبده وتوكل عليه، اعبده وتوكل عليه. من قال لك أن معالي الأمور سهلة يا أخي؟ من قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا، إذا لقيتم فئة فاصبروا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من قال لك بأن الشهادة سهلة؟ إنما تنال بماذا؟ على أسنة الرماح، فإن الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة فين؟ تحت ظلال السيوف، ولا تحت الغطاء، الجنة تحت الظلال، ظلال السيوف. فإن حصل لك عذر فكنت في بيتك فقلبك معهم، ولعل الذين إذا ماتوك لتحملهم أتوك لتحملهم، ليس أنهم لما لم يجدوا جلسوا في البيوت، إنما أتوا لتحملهم. ولعل الذين إذا ماتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنك وهم أغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر، معكم. فمن قالك بأن معالي الأمور إنما تنال بالبذل السهل؟ الأمر الكامل العالي، معالي الأمور ما تنال بالأمر السهل، وإلا لنالها كل الناس، وإنما تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى مشقة. والعبد في أول الأمر يجاهد، وفي النهاية يهدى السبل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا ترى بعد ذلك ينتج إنتاجا الناس تتعجب كيف يفعل هذا، وهو بالنسبة له الأمر سهل ولا إشكال فيه إن شاء الله، لأنه سبقت مرحلة المجاهدة حتى صار الأمر ملكة له، لا تحتاج إلى تكلف. وإنما الصبر بالتصبر، إنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم. ولهذا تجد الأئمة وهم يصنفون تتعجب، يعني تعجب كيف صنفوا ومتى صنفوا، كأن الواحد ما صنف إلى تصنيف واحد، ليس إلا تصنيف واحد. لو أن ابن القيم مثلا عاش ظهره يصنف مصنفا كمفتاح دار السعادة او طريق الهجرتين مصنف واحد ويتقن هذا الاتقان او اغاثة اللهفان او الصلاة او كذا، تقول هذا مشروع عمر. لكن كيف ينتقل من مصنف الى مصنف وكل تصنيف على غاية من الاتقان وكل كلمة توضع بميزان؟ فين الوقت لهذا؟ ثم في نفس الوقت امام في العبادة، ثم في نفس الوقت ما يقف امام المساجد يمد يده اعطوني او منعوني ابدا. لكن الله عز وجل يمن على بعض عباده الذين جاهدوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن قال لك بان معاد الامور لا تحتاج الى جهد وتاتي سهله؟ ابدا، ما في شيء سهل. معاد الامور ليست سهله، معاد الامور تحتاج الى جهاد. الا ترى انها جادت بنفسها؟ هذا كان تعليل لماذا؟ لامرأة تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة وسعتهم. فلا ترضى لنفسك بالدون، ولا تجعل نفسك مرتبة لا تتجاوز. والله ما أش قادر، أنا عارف نفسي مش قادر، عارف نفسي مش قادر. كيف يعني عارف نفسك مش قادر كيف؟ لا، اعرف نفسك أفضل الناس، اعرف نفسك أنك تستطيع أن تفعل كل شيء بإذن الله إن توكلت عليه. إني لأرجو أن أطأ بعرجتي الجن كفيف ويمسك الراية، كفيف يطلب علما. أنت نفسك يا الله، الله خلق في النفس هذه إمكانات يا أخوان، لو فجرت ما في 100 سنة عند قوة الشباب. 100 سنة احدودب ظهرك واعتمدت على العصا، لكن قلبك ماذا؟ قلبك لم يبلغ بعد، ما زال ناهز الاحتلام، ناهز الاحتلام قلبه. والامور بالقلوب ولا بالابدان يا اخوان؟ ممكن تلاقي خشب مسندة، تحرك ما في حركة، ما في حركة، خشب يا اخوان والله وما في حركة. وقد تجد الواحد سبحان الله عنده 100 سنة ويتحرك، لان الامل يكبر مع الانسان والهدف. ابن عقيل يقولون كان يجد عند الثمن همة كال20. شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه تراه مع كونه كفيفة، مع كونه قد بلغت 90، لكن سبحان الله همة عجيبة، همة عجيبة، ليل نهار يأكل يدرس، يشرب يدرس، يذهب إلى دورة الماء يدرس، ما في شيء عنده سكوت ولا قراءة تعلم. فالهمة ترقى بالإنسان، ولهذا القوة في الحقيقة هي قوة القلب، هي قوة الهمة، قوة الهمة. أنت نفسك ألم تعهد نفسك في يوم كنت كذا وعندك، لكن سبحان الله حصلت لما كان قلبك قويا ومقبلا، وفي يوم انت مستريح كل شيء جاهز. ولهذا يا اخواني المرض ما يحول، والفقر ما يحول، والمصائب ما تحول. يا اخواني الذي يحول بين الانسان وبين معالي الامور العجز والكسل، البخل، الجبن، هذا الذي يحول، عجز كسل. ولهذا كان النبي يستعيذ منه، والا ما في يكتظن العجز هذا فقد رجلين ابدا يا اخواني، ابدا ابدا ما يكون ابدا، انما العجز مع الرجلين السليمتين الصحيحتين. لكن عجز عن معالي الامور حيث لا قلب يحرك ولا همة تدفع. واظن ما يخلف عاقل في هذا، حتى امور الدنيا يا اخي ده عنده لسه عزم الدنيا ايه، ده لسه عزم الدنيا ايه. كنا نروح المدرسة وحنا في اولى اعدادي، نروح المدرسة بجوار بلد بجوارنا ونمشي، رجل، هذا الرجل نعود من المدرسة وهو على جسور جسر أرض، الصباح الشتاء الصيف اللي ما في أحد منا شك أن هذا الرجل سيموت في أرض، صعب يموت في بيت هذا، يموت في بيت هذا. وصار يضرب به المثل، والرجل هذا لو ترونه يعني من أضعف الرجال قوة، لكن عنده قوة ماذا؟ همة. وكلنا يعرف في حياتي أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء عندهم ضعف في الأبدان لكن قوة في الهمة، لكن سخروا فين؟ في هذا الأمر فيما لا ينفعهم أو في الأمر المباح. أما أهل العلم الذين أوتوا العلم والإيمان همهم وهمتهم في معالي الأمور، ما يرضى بالمباح أن يجعله رتبة حياته، يأخذ منه ما يقويه على معالي الأمور، ما يفوت فرصة، ما يفوت فرصة. فيا ليتنا يا إخواني نتربى على هذا الأمر، لا تجعل لنفسك رتبة خاصة. أنت المؤشر عندك 5 من 10، ما والله ما أقدر، والله 6 لا ما أقدرش، مش بتاعتي دي. شوف واحد تاني 6 دي لا، أنا عندي 5 بس. من الذي قال عندك 5؟ أنت عندك 15، أنت عندك 5 فوق 10. حرك نفسك كده، حرك، جرب جرب. مالك ما شاء الله في رمضان تقوم الليل كله في الاعتكاف نشيط، لو نمت ساعة تلوم نفسك. مالك في بعض الأحيان كنت تحفظ الربعين في اليوم، ربعين تحفظهم في القرآن وثلاثة أربعة وأربعة أربعة، الأخ اللي كان حفظت جزء في اليوم، والأخ طب بالك بقى كام يوم ما رجعت جزء، ما رجعت في يوم حفظت جزءا، بالك كم يوم ما رجعت. هو أنت، هو أنت، كل واحد فينا يا إخواني يجد هذا، أي واحد فينا يجد هذا، يجد يوما يكون من أنشط ما يكون وينتج، ويجد شهرا ما ينتج. هو أنت مو بغيرك، هو أنت أنت. إذا ما الفارق؟ ما الفارق يا إخوان؟ تحريك الهمة، تحريك الهمة، تمتين الهدف، صفاء النفس، الخلو من الشواغل، عدم وجود الهوى، الرغبة في الخير، حسن قصد، حسن عمل، كل هذا يحرك. إنما تقول أنا والله عندي ديون شوي، والله فقير، والله مريض، والله صحيح، والله حتى لو أقعدك المرض عن جهاد بسيف فلن يقعدك المرض عن جهاد بقلب، عن جهاد بقلب. فالله المستعان. نعم. نعم.
وقوله الصدقة برهان، الصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، فيبذل المال على هذا الوجه للأهل والفقراء والمصالح العامة كبناء المساجد وغيرها، برهانا على إيمان العبد، وذلك أن المال محبوب إلى النفوس والنفوس شحيحة به، فإذا بذله الإنسان لله فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحب إليه منه، فيكون في بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الإيمان وصحته.
نعم.
ولهذا تجد أكثر الناس إيمانا بالله عز وجل وبإخلافه، تجدهم أكثرهم صدقة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام،
إذن الصدقة برهان، يعني برهان على إيمان العبد وعلى صدق إيمانه، لأن المال صعب على النفوس حتى ولو كان إنسان صاحب ملايين. يعني ما تقول والله أنا أتصدق، ما أتصدق لأن عندي مثلا 1000 جنيه فقط، لكن إن شاء الله إن رزقني الله بالملايين بإذن الله، أنا ناوي بإذن الله لما الله يرزقني كده هخلي ثلث لكذا وثلث لكذا وثلث لكذا، أنا ناوي إن شاء الله إذا كذا سأذبح مدري، أنا ناوي. ويأتيك الشيطان يقف عند ذبيحتك، يقف عند جنيهك، يقف عند درهمك. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذا أردت الصلاة كل الشواغل صارت بين يديك، مع أنك قد لا تذكر شيء ده أبدا قبل الصلاة. وإذا ردت النفقة كل أسباب المنع، وابنك وتذكرت ابنك، أنت ابنك عنده 7 سنوات تذكرته هيتزوج بعد 30 سنة والظروف ممكن تكون غير، والبناء والزواج، وممكن أمرض، أنا عايز أضع شيئا في بيتي، لعلي أمرض، لعلي أحتاج العملية مفاجأة، لعلي لعلي لعلي، كل هذا يجتمع عندك بين يديك إذا أردت أن تنفق. إذا أردت أن تعلم شوف بقى كده، هات المكتب، عايز المكتب بس عايز أباجور عشان يبقى لكم كل حاجة، المكتب والجهاز واعملي الشاي واعملي كذا وكل فطبة. هروح بقى ايه اعمل بس تليفون على الاخ علاء بس ما نشوف بس ايه عشان كذا، التليفون بتاع الاخ علاء اخد ساعة وبعدين قوم انصرفت، جميع الشواغل تقف امامك عندها. فاذا اردت نفقة وقف الشيطان، الاولاد، المستقبل، حاجتك، كذا كذا إلى آخر ذلك، ولو كنت صاحب ملايين. ولهذا المسألة أيضا هي مسألة نفوس، وليست المسألة مسألة مليارات وملايين، نفوس. ولهذا إذا هذب النفس تصدقت بالدرهم الذي هو خير من ألف درهم، لأنه درهم من درهمين، هي النفس إن بذلت في الدرهم ستبذل في مليون، وإن منعت في الدرهم ستمنع في المليون، وإن منعت في المليون ستمنع في الدرهم. هي نفسي يا أخوان، المسألة مش مسألة كثرة فلوس أو قلة فلوس، أبدا أبدا، هي مسألة نفس. معك جنيه بذلت شيئا منه، لو كان معك مليون هتبذل، ضمنت بالدرهم ستضن بالمليون. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. نعم.
ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، لأن القرآن هو حبل الله المتين وهو حجة الله على خلقه، فإما أن يكون لك، وذلك فيما إذا توصلت به إلى الله وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من التصديق بالأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتعظيم هذا القرآن الكريم واحترامه، ففي هذه الحال يكون حجة لك. أما إن كان الأمر بالعكس، أهنت القرآن وهجرته لفظا ومعنا وعملا ولم تكن بواجبه، فإنه يكون شاهدا عليك يوم القيامة.
الله المستعان، الله المستعان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن جعل أو ممن صار القرآن حجة له لا عليه. أسهل شيء في القرآن حفظه، أسهل شيء، أسهل مرحلة تمر بك حفظ القرآن، لأنه يحفظ ذلك الذكي، ويحفظ ذلك من له حفظ جيد. إنما حفظ حدوده، إنما القيام بحقه، هذا أصعب شيء. ولهذا قد تكون من أهل القرآن وأنت غير حافظ له، ويكون القرآن حجة لك، ويكون القرآن حجة عليك وأنت حافظ له بجميع القراءات، أقمت حروفه، وقفت عند الهمس، همس روم إشمام بعض الحرك، شوف بعض الحرك، بعض، يا الله إيه ده. تبوا الحدود، ضيعت الحدود، ما في حتى بعض الحدود، سبحان الله. فروم وإشمام وأوجه، هذه فيها 63 وجها، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. والله أسهل شيء، والله أسهل شيء، لكن القيام بحدوده والقيام بحقه من العلم والعمل والتدبر والتحاكم والاستشفاء، هذا أصعب شيء، هذا مسرح التفاوت بين الخليقة. يا أخواني، تفاوتنا يرجع إلى تفاوتنا في القرآن والعمل به، فأعظمنا قلوبا أعظمنا انتفاعا، كما قال بعض السلف: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. لا تظن أن الذي قام بالقرآن الليل أنه قام يراجع ورده، قام لا يا أخوان. ولهذا ما كان يفرق معهم يقومون بالثلاثة أجزاء أو الخمسة أجزاء أو يقومون بالآية، فلقد كانوا يحركون القلوب بالقرآن، فلربما وقف القلب مع الآية، مع الآية الواحدة، فلا يتحرك. ولهذا من جعل نفسه وردا في القرآن بالليل ويريد أن ينهي الورد، هذا لا ينتفع انتفاع من جعل ورده في القرآن بالليل طهارة قلبه والتلذذ بعبودية ربه إن تعذبهم فإنهم عبادك، آية يقوم بها النبي. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، تقوم بها عائشة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الآية كان يقوم بها بعض السلف بالآية لأنه وجد قلبها عنده فحرك قلبه بالآية، يبقى هذا ورده ونعم الورد، نعم هذا الورد. فالسلف ما كانوا يقصدون بمتى يصلون إلى آخر الصورة، وإنما مباشرة هذه الصور للقلب وبما فيه من الإيمان. الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كتابا متشابها مثل منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم
شيخنا.
نعم.
أثر لما سويت في هذا المعنى.
نعم.
في صحيح الإمام مسلم ساق بسنده عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف، ألفا تجده أم ياء، من ماء غير آسن أم من ماء غير ياسن؟ قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود.
سبحان الله، كلام الصحابة مشكات النبوة. ولكن القرآن إذا
وقع في القلب فرسخ فيه نفع.
بس إذن عندنا منهجان يا أخوان، منهج قوم يقرؤون القرآن ويكثرون منه ولا يتجاوز ترقيهم، وهذا كما وصف النبي الخوارج. أنت لا تعجب من كثرة قراءة الخوارج القرآن، فذاك أمر لا يقف عنده السلف السني يعني موقف، لأنه لا يجاوز ترقيهم. إنما تعجب لو تجاوز الترقي وباشر القلوب كيف يكون تكفير الذنوب، لكن لن يكون أبدا. إذا وصل إلى القلوب وبشرها فلن يكون التكفير للمسلمين بالذنوب والمعاصي، وإنما الرحمة. لن يوضع السيف فيهم فتقطع رقابهم ولو كانوا صحابة، لأن القلوب انتفعت. هذا منهج أقوام يقرؤون القرآن، اقرأ القرآن، مد، قلقل، اهمس. ناس غاية في الإتقان فيما يتعلق بالحروف، ناس تبهر العقول، تقول هات الصفحة هذه، اقلب الصفحة بعد خمس صفحات وهات أولها، اقرأ الآية 75 من سورة كذا، اقرأ الآية. ايه هذا سبحان الله. والكمبيوتر أثقل من هذا، لكن قد تجد رافضيا، قد تجد صوفيا قبوريا، قد تجد أشعريا، قد تجد صاحب، وهكذا. إنما القرآن سبحان الله إذا استقر في القلب نفع ولو الآية واحدة. ولهذا نقول إخواني من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن العاملون به، المتحكمون به. ولو لم يحفظ من القرآن إلى سورة الفاتحة، لو ما فرض ما أنه حافظ من القرآن إلا سورة الفاتحة ولكنه يعمل بالقرآن، يعظم القرآن فيقف عند حدوده، يؤمن بالمحكم ويرجع، يعمل بالمحكم ويؤمن بالمتشابه ويرجع هذا إلى ذاك، في قلبه نور، في قلبه إقبال. ولهذا في الحديث يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، كانوا يعملون. وجميع النصوص في مدح من قرأ حرفا وغير ذلك كل هذا مع العمل، لا تفصله عن العمل. ليس مجرد قراءة اللفظ وأنت تخالف تقرأ اللفظ الرحمن على عرش استوى، كيف تؤجر على قراءتك الرحمن على عرش استوى وأنت تعتقد الرحمن على العرش استولى؟ بل أنت آثم. كيف تؤجر على حرف تتقنه لفظا وتحرفه معنا؟ أنت من الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين
ومن أجل هذا يا أخواني من الأمور السلبية عندنا أننا نهتم في أبنائنا بتحفيظ القرآن الصغر، حفظ القرآن حفظ القرآن، دون أن نعلمهم، دون أن نربيهم على معاني القرآن. خذ نصيحتي، ابدأ بتعليم أولادك القرآن بمعانيه، بأصوله، بطريقة تربيته قبل حفظ لفظه. احنا بنتعب مع الأولاد من سن 3 سنوات، ويمكن فينا قبل ما تستقيم حروف الولد تحرص أن تعلمه القرآن، وخلاص هو هدفك هذا، هدفك هذا. وبعدين إذا وصل 7 سنوات قد يكون حافظ مثلا 5 أجزاء 7 أجزاء، أنهكت الولد من سن 3 سنوات إلى 7 سنوات ولم تربي على معنى واحد معنى القرآن. إذا ربيت وعمقت في هذه المعاني وعند 7 سنوات بدأت تحفظ، لو افترضنا أنك ما بدأت مع هذه 7 سنوات كم حفظه في 4 سنوات؟ 10 أجزاء سوف يأتي بها في مدة وجيزة قصيرة. أولا عقل، أولا تربى على معاني، صار عنده هدف في تعلم القرآن، كل ما مضى يأتي به في مدة وجيزة وتحصل، وربما يفوق ويسبق من سبقه بالحفظ. فالاهتمام بالعمل، الاهتمام بالمعاني، تعميق التربية، التربية. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني احفظ ماذا؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير يا بني، إلى أن قال آخر الآيات مراقبة، إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الصلاة، أقم الصلاة، الأمر معروف عن المنكر وأمر معروف عن المنكر، الأمر بالصبر واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس، النهي عن الكبر والاستكبار عن الناس والإعراض عنهم، ولا تمشي في الأرض مرحا. شوف كل هذه المعاني ليس فيها شيء من الحفظ، إنما فيها العمل، فيها العلم والعمل. نعم.
قال الشيخ ابن تيمية.
نعم. أحوال تختلف، أنت عندك متون تحفظ وعندك دروس تقام وشروح تقام، احفظ واحضر الشرح. فأحيانا يقال اطلب الشرح أو على الأقل المعاني، معاني الكلمات حتى لا يتعثر عليك حفظك وتحفظ ما تفهم. وأحيانا قد يقال الواحد يحفظ المتن في المرحلة الأولى، يحفظ المتن وإن غابت عنه ألفاظ كثيرة ثم بعد ذلك يطلب هذه المعاني حسب نشاط الإنسان. وإذا خشى الإنسان فوات يعني عمر الحفظ أو كذا يكثر من الحفظ ولو لم يفهم كثيرا من المعاني ثم بعد ذلك يأتي إلى الفهم. نعم. وإلا الأصل هو الحفظ بالفهم، هذا هو الأصل، لكن فهم هذا له رتب. الرتبة الأولى أن تعرف المعاني المشكلة عليك فقط، هذا اللفظ في البيت هذا مشكلة فتطلب تفسيرها فقط وليس الشرح الذي هو قائم على الاستيعاب. هذا له مرحلة أخرى. نعم.
قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبة بين هاتين المرتبتين، يعني لم يذكر أن القرآن لا لك ولا عليك، لأنه لابد أن يكون إما لك وإما عليك على كل حال. فنسأل الله أن يجعله لنا جميعا حجة نهتدي به في الدنيا وفي الآخرة، إنه جواد كريم.
يعني هذه فائدة، يعني ما في مرتبة ثالثة. لا يكون القرآن حجة لك ولا عليك، القرآن حجة لك أو عليك، لكن تقول القرآن لا حجة لي ولا علي، لا، إذا لم يكن حجة لك فهو عليك، وإن كان حجة عليك فليس لك. نعم.
قوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الناس يبدأ يومه من الغدوة بالعمل، وهذا شيء مشاهد، فإن الله تعالى جعل الليل سكنا، وقال: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فهذا النوم الذي يكون في الليل هو وفاة صغرى تهدأ فيه الأعصاب ويستريح فيه البدن ويستجد نشاطه للعمل المقبل ويستريح من العمل الماضي. فإذا كان الصباح وهو الغدوة صار الناس واتجهوا كل لعمله، فمنهم من يتجه للخير وهم المسلمون، ومنهم من يتجه للشر وهم الكفار والعياذ بالله. المسلم أول ما يغدو يتوضأ،
يعني إذا كل الناس يقول واحد بيسعى، كل واحد بيسعى، فمن الناس من يكون سعيه في الخير وتحصيل الخيرات، ومن الناس من سعيه في غير ذلك. الناس يختلفون. أخرج الآن أنت أتيت بعد صلاة الفجر، صليت الفجر، السعي، قمت من نومك صليت، ثم أتيت من مجلس العلم، تبدأ يومك بذلك، تزكي نفسك، ما أحد يجبرك على هذا، ليست الدراسة دراسة نظامية، ليس هناك امتحان معد لك في وقت معين، ليس اختبار وظيفة، لست واقفا على طابور تنتظر 500 جنيه، لست واقفا على طابور تنتظر أرغفة بجنيه، لست واقفا على كذا، لست طالبا كذا، لست مقدما على شقة، لست، ما في أي شيء، إنما ترجو تزكية نفسك. هذا أكمل سعي، أكمل سعي على ظهر الأرض. لا مصانع تفتح، ولا مشاريع تدار، ولا طائرات تطير بها من أجل مصالح. أكمل سعي تزكية النفس، أكمل سعي. أخرج تجد الناس ماذا؟ هذا يسعى في كذا، وهذا يسعى في كذا، وهذا يسعى في كذا، ما في أحد ينام، كل يعمل، كل يغدو، كل الناس تغدو. لكن بعد ذلك ترى الناس ينقسمون إلى قسمين: فبائع نفسها فمعتقها أو موبقها. من الناس من سعيه في عتق نفسه، ومن الناس من سعيه في أن يوبق نفسه وأن يريدها الموارد. إذن كل يغدو، وفي النهاية على القسمين: معتق موبق. معتق لنفسه بفعل الخيرات فيعتقها من عذاب الله عز وجل، أو موبق ونفس وما سوى فألهمها. كل نفس فينا يا إخوان، كل نفس فينا ألهمها جبلها على ذلك، فجورها وتقواها. يا الله، يعني نفسي فيها فجور، فيها فجور وفيها تقوى، فيها مفاتيح هذا ومفاتيح ذاك. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. إن الإنسان، أنا وأنت، خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلي الذين هم على صلاتهم دائمون. وتأتي الأوصاف: فتغيب آفات نفسك أمام تزكيتك لها، وكأنها لم تجبل على هذا، كأنها لم تجبل، كأنه ليس فيها هذا، وهو فيها لو لم تزكها، وهو فيها لو لم تزكها، لكن لما زكيت النفس غابت الآفة. متى تظهر آفة النفوس؟ إذا غاب فضائلها. ومتى تغيب آفات النفوس؟ إذا علت وقفزت فضائلها، وإلا أنا وأنت فينا الأمران، فينا الأمران، في أحد ما يحب المال ويرغب فيه، في أحد ما يحب النساء ويرغب فيها، في أحد ما يحب ها؟ لكن إن زكيت نفسك غاب، كأن ما في مرأة موجودة إلا الزوجة. ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما الذي غيب المرء أمامه ونفسه تميل إلى المرأة بطبعه، صح ولا لا؟ لكن غيب ذلك خوفه من الله، خوفه من الله. فالخائف من الله تعرض المرأة نفسها إليه ويقول إني أخاف الله. هيت لك، قال معاذ الله. والآخر يلتمس من فتحات الباب ويترقب في الخفاء لأنه غابت المراقبة، ولهذا لا يزني الزاني حنزني وهو مؤمن. فكل نفس فينا فيها هذا وذاك، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. فتغيب الآفات إذا قفزت الفضائل، وتقفز الآفات إذا غابت التزكية. وإلا الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا بس الإنسان محيد والإنسان. أما من آمن فليس بذاك الإنسان. نعم.
قال المسلم: أول ما يغدو يتوضأ ويتطهر، والطهور شطر الإيمان كما في الحديث، ثم يذهب فيصلي فيبدأ يومه بعبادة الله عز وجل بالطهارة والنقاء والصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، فيفتتح يومه بهذا العمل الصالح، بل يفتتحه بالتوحيد، لأنه يشرع للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يذكر الله عز وجل وأن يقرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران، وهي قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا المسلم هذا الذي يغدو في الحقيقة وهو بائع نفسه، لكن هل باعها بيعا يعتقها فيه؟
الله أكبر. يبدأ يومه بالتوحيد، طب ويختم يومه بالتوحيد، فينام عليه ويستيقظ عليه. فإذا استيقظ الإنسان على التوحيد وكان نومه على التوحيد، كان موته إما بين يقظته ونومه أو بين نومه ويقظته، يبقى مات على ماذا؟ على التوحيد، وعليه يكون قد مات على الفطرة. فإنك إن مت من ليلتك، إن مت من يومك، فقد مت على الفطرة. ولهذا من أبواب العلم التي ينبغي أن نعنى بها حفظا وفهما وعملا باب الأذكار. الأذكار فإنها توحيد يتجدد، فإنه سنة تتبع، فإنه براءة من كل باطل، فإنه تجديد إيمان. الأذكار الصحيح مع المعنى مع العمل. الأذكار. نعم.
نقول: المسلم باعها بيعا يعتقها فيه، ولهذا قال: فبائع نفسه فمعتقها. هذا قسم،
يعني كل الناس يغدو وكل الناس يبيع، ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع النفس. مش في بقى في من يبيع نفسه وفي من لا يبيع، لا، كما أن كل الناس تغدو فكل الناس تبيع، لكن إما أن يبيع بيعا فيه عتق نفسه، وإما أن يبيع بيعا فيه إهلاك نفسه. كل الناس يغدو وكل الناس يبيع، فمعتقها أو موبقها. نعم.
أو موبقها معناها بائع نفسه فموبقها. الكافر يغدو إلى العمل الذي فيه الهلاك، لأن معنى أو بقها أهلكها، وذلك أن الكافر يبدأ يومه بمعصية الله حتى لو بدأ بالأكل والشرب، فإن أكله وشربه يعاقب عليه يوم القيامة ويحاسب عليه.
نعم، لأن الله ما أباح هذا إلا للمؤمن. كل من حرم زينة الله التي أخرج عبادي والطيبات من الرزق، قل يا مؤمن هذا لك. إنما الكافر يأكل، بيأكل يدفع حساب ذلك في الأخرة، لأنه لم يتعبد رزقتك، أعطيتك، أنعمت عليك بكذا فلم تعبد فيحاسب. الكافر يحاسب على نعم الله يوم القيامة، والمؤمن يؤجر على ذلك، لأنه آخذ إياها بذكر وخاتم لها بذكر. فإذا بدأ فبسم الله، وإذا ختم فالحمد لله. قل هي للذين آمنوا في حدنا خالصة يوم القيامة. نعم.
كل لقمة يرفعها الكافر إلى فمه فإنه يعاقب عليها، وكل شربة يبتلعها من الماء فإنه يعاقب عليها، وكل لباس يلبسه فإنه يعاقب عليه.
نعم، يعني الطائرات والسيارات والرغد هذا وكل والأبراج ناطحة السحاب، كل هذا سيحاسب عليه يوم القيامة. نعم. قد أردت منك ألم قد أردت منك أهون من ذلك، أن تعبد الله ولا تشرك به شيء. سبحان الله يا إخواني، وكأن الطاعة هذه وكأن العبادة هذه صعبة على النفوس. بالله عليكم يا إخواني، لو أننا لسنا يعني بطلبة علم ولا ننجز هذا المجلس، يعني الآن لو الإنسان نام أو الإنسان كان في بيته أو عمل أي مصلحة أو راح أو جاء أو كذا، يعني هل هناك عمل أشرح للصدر و أطيب للقلب من هذا الذي نعمله؟ سبحان الله، شوف صباح عجيب، صباح عجيب مع العلم. ولهذا يا إخواني لا تضيع فرصة التعلم وفرصة سماع أهل العلم، لا تضيع يا إخواني، هذا أعظم ما تزكى به النفوس، أعظم. جاهد نفسك، إياك تعاتب نفسك أو تلوم نفسك. أنت كل يوم الفجر وأنت تذهب إلى الفجر وأنت تتعب، وإن لم ترحل ستتعب، لكن في أمر آخر أعظم شيء. يسمع إنسان نصا وأثرا، يسمع إنسان أثرا عن صحابي، يسمع الإنسان كلمة من عالم تسكو بها نفسه، لولا هذا ما تطيب الحياة. نعم نعم. على أن الله عز وجل يحاسبه على النعم، لأنه كفر النعم. إذ كفر النعمة عدم تسخيرها في طاعة الله، يبقى هذا الدليل على أنه يعذب بها، لأنها نعم لم يشكر. وكل من أنعم الله عليه نعمة لم يشكرها كان عاصيا بذلك. نعم. نعم. هات فين؟ أنت بقاش تقرأ أنت من نفسك، يبقى عندك خلاص ما تضيعش وقتين.
والدليل على هذا قوله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. قال: للذين آمنوا لا غيرهم خالصة يوم القيامة، يعني ليس عليهم من شوائبها شيء يوم القيامة. فمفهوم الآية الكريمة كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أنها لغير المؤمنين حرام، وأنها ليست خالصة لهم يوم القيامة، وأنهم سيعاقبون عليها.
وقال: لأن الذي رزق بها هو الله، وقد رزقك الله بها وأمرك بعبادته وطاعته، وما أباحها مالكها إلا بشرط وهو الإيمان، فمن لم يؤمن وأخذها فقد أخذها بغير الشرط وأخذ ما لا يحل له، ولهذا يحاسب عليه. لأن مالكها هو الله، وإنه ملك الناس إياها بالشرط، فمن لم يتحقق فيه الشرط كانت المؤاخذة. نعم.
وقال في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فمفهوم الآية الكريمة أن على غير المؤمنين جناحا فيما طعموا.
نعم.
فالكافر من حين ما يصبح والعياذ بالله وهو بائع نفسه فيما يهلكها، أما المؤمن فبائع نفسه فيما يعتقها وينجيها من النار، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. في آخر هذا الحديث بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يكون القرآن حجة لهم كما قال: والقرآن حجة لك، وقسم يعتقون أنفسهم بأعمالهم الصالحة، وقسم يهلكونها بأعمالهم السيئة، والله الموفق.
صلى الله يجعلنا وإياكم ممن القرآن حجة له لا عليه، وأن يجعلنا ممن باع نفسه فأعتقها. صلى الله عز وجل أن يربط على قلوبنا بالإيمان والسنة، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقنا وإخواننا أكمل إيمان وأعظم سعي، إنه يريد ذلك والقادر عليه.
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: وأما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيء، ولا أحل لهم شيئا، ولا عفى لهم عن شيء يأكلونه، بل قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله، والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن به، فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا، ولهذا لم تكن أمواله.
ده إذن شرع شيخ إبراهيم، ده إذن شرع، إذن شرع ما يكون إلا الذين آمن، والمالك هو من؟ هو الله. فكما أنني لا أخذ مالك إلا بطيب نفسي منك، لا أخذ مالك إلا بإذنك، وإذا أخذت بدون إذنك كنت آثما عاصيا، فكذلك من أخذ رزق الله بدون شرطه وهو الإيمان كان عاصيا. نعم. ثم إنه كذلك يكون كافرا بالنعمة، فالإنسان يحاسب على النعم يوم القيامة. نعم.
ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا، لأن الملك الشرعية هي المقدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلى الله عليه وسلم، والشارع لم يبح لهم تصرفا في الأموال إلا بشرط الإيمان.
نعم. طبعا ده من جهة معنوية يعني، لكن من جهة حسية فالشارع اعتبر أملاكهم اللي بتترتب عليها أحكام دنيوية، ولهذا أرض الكافر أرض الكافر، ويبيعون إياها وأشتريها منه، حتى العقود التي كان عقود الزواج بينهم، فهذه عقود اعتبرها الشارع. نعم.